بمكروه أو سوء ومصائب نزلت به وفرحاته بما أصابه ذلك الفرح يسمى الشماتة، والذي تسبب فيه يقال أشمته به يشمته، ونفس العدو شامت أي فريح مسرور بما يصيب عدوه من الأذى، هو معروف في كلام العرب، ومنه قول لا شهر غيره كم شامت بي إذ هلكت وقائل لله ذره، كم شامت بي إذ هلكت وقائل لله ذره. وفي شيء الحماسة إذا ما الدهر جرى على أناس كلاكله أناخ بآخرين، فقل للشامتين بنا أذيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا، يعني لا تشمت بي الأعداء، لا تفعل لي فعلا سيئا يفرح به أعدائي، لا تفعل لي ذلك، ولا تجعلني مع القوم الظالمين، لا تجعلني مع عبدة العجل كأني ممالئ لهم وموافقهم على ذلك، فأنا بريء من ذلك. وقد نصحتهم غاية طاقتي وجهدي، هذا معنى قولي فلا تشمت لي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. لما قال هارون هذا لموسى رجع موسى ودعا لنفسه ولأخيه، قال موسى رب اغفر لي واغفر لأخي هارون وادخلنا برحمتك، جعلنا ممن شملت رحمتك الواسعة وادخلنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين، لأن الله جل وعلا أرحم الراحمين، أرحم بعباده من الأم بولدها كما هو معروف. إن الذين اتخذوا الإجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. إن الذين اتخذوا الإجل إلها فعبدوه من دون الله سينالهم غضب من ربهم، الغضب صفة وصف الله بها نفسه إذا انتهكت حرماته، فنحن نصفها بها كما وصل بها نفسه، وننزه خالقنا أتم التنزيه وأكمله عن مشابهة صفات المخلوقين، لأن جميع الصفات من باب واحد، فكأنه جل وعلا ذات لا يشبهها شيء من اللغات، فكذلك لها صفات لا يشبهها شيء من صفات خلق. أي إن الذين اتخذوا العجل إلها فعبدوه من دون الله سينالهم غضب، هذا الغضب كائن من ربهم، معناه يغضب الله عليهم، ومن غضب الله عليه فقد هلك. وذلة في الحياة الدنيا أذلة الصغار والهوان. قال جماعة من العلماء هذه الآية من سورة الأعراف في طائفة من بني إسرائيل أشربت قلوبهم حب العجل ولم يتوبوا فيمن تاب بل بقوا غير تائبين، وعدهم الله هذا الوعيد وهددهم هذا التهديد، وهذا هو الأظهر، لأن المعروف أن أكثر الإسرائيليين تاب من عبادة العجل تلك التوبة العظيمة التي بيناها مفصلة في سورة البقرة، حيث قدموا أنفسهم للقتل تائبين إلى الله، التائبين إلى الله، الواحد منهم يجود بنفسه فيقتل مرضاة لله وإنابة إليه، كما تقدم إيضاحه في قوله فتوبوا إلى بارئكم.
والثاني هو ان لا يعود اليه
في كل واحد منهما إشكال معروف أحدهما الندم والندم أدنى الله على أنه مكتوبة ومكتوبة بالإجماع ما أوجبها الله إليه رسوله إلى الله جميعا ويؤمنون لعلكم تفلحون ويقول لك بواجب الإجماع فلا خلاف بينك وبينها أن الندم من أركع التوبة وفي هذا إشكال معروف شديد وأن الندم من الانفعالات والتأثرات النفسية لا من الأفعال الاختيارية كما هو معروف ذكر الباقي على المغفور ينبغي ولا يحاول أن يطلب عنه الندم فلا يستطيع لأن الندم انفعال وتذكره الثاني لا فعل اختياري والمعروف ان الانفعالات والتاثرات النفسانيه ليست تحت قدره العبد وقد اجمع العلماء ان الله لا يكلف عبدا الا بفعل اختياري منه ورضاه ولذلك كان بالتكليف بالندم هنا الاشكال المعروف هذا السؤال في الندم وأن بعض العلماء يرى هذا حقاً عام من الندم في عالم وتأثر من الشامي ليس تحت قراءة العبد لأن نرى الإنسان يحاول أن يندم فلا يندم ويحاول أن يطرد الندم فلا يطرد يشاهد البعض المظلوم يحاول أن يقول الندم عن نفسه والندم بعضه عن العرب بشدته وهو لا يقدر أن يدفعه عن نفسه وكذلك بعض أقران المسلمين قد ينال الواحد منهم قبلة مثلا من امرأة بارعة في الجمال يشعر قرابة العشاء فإذا أراد أن يندم على ذلك دعاه خيال ذلك الجمال ولم يسوء عنك الشيء القبيح فلا يستطيع ان يندم كما هو مشاهد واذا كان في عيا لا قدره الا في عليه فما وجه التكليف به اجيب عن هذا لان المراد بالتكليف بالندم التكليف باسبابه الموصله اليه ومن فعل اسبابه الموصله اليه تعاليا حقا من يعادي فيه نفسه فلا بد ان يندم وضرب العلماء بذلك مثلا قالوا كل العقلاء اذا قدمت الى واحد منهم شرا لذيذا ولكنه فيه السم قاتل الفتاك فجميع العقلاء لا يستجدون ذلك الشرا ولا يعدون لذه عليا لان السم قاتل الذي هو فيه يقول لذة وينكر منها ولا شك أن حالات المعاصي قدحها الله ولذاتها تتضمن سما قاتلا فتاكا وسخط رب العالمين وغضبه والخوف من عقابه العجيل والآجل فإذا أخذ الإنسان نفسه أخذ حقا وعرف أن حالات المعاصي لإباه فيها السم قاتل الفتاك من سخط رب العالمين لا بد أن يندم والذي لا يندم إنما جاءه ذلك من أنه يعادي نفسه وينجرف مع هذه المعاصي فلا يأخذها بالأسباب أخذا حقا ولما كان الندم أسبابه متيسرة ومن تعاطاها حقا حصل عليه صارت لأنه فعل في طاقة المخلوق فكل كذب وأن الإشكال الثاني في الإقلاع لأن بعض الناس قد يطلب ويندم ويحذر على إكمال الإقلاع كالذي فك بدعها وعمل بها الناس في مشارق الأرض ومغاربها والنبي يقول صلى سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها ولدا لأنه فعل طاقته وما يقدر عليه، أو نقول حكم التوبة هنا معدوم، لأن الإبراح معدوم، لأن لم يكن متماد جارب في أبطال الدنيا. وكذلك الإنسان إذا رمى الإنسان من بعيد بسهم أو رصاصة، ثم بعد أن ذلك السهم قبل أن يصل المرمي، فذلك الإنسان قبل أن يصل الرمي أن تصل السهم إلى المرمي، هل نقول هو تائب لأنه فعل أفراطه، أو نقول لا تقبل توبته لأن الإقلاع شك في حكمه التوبة، كل حصل لأن كتابه متناد وسهمه رافع إلى المسلم فيقتل. وكذلك من أصاب أرضا نهل وأصاب أرضا 20 كيلا، ثم إنه ندم وخرج منها، هل هو في أبناء القعود قبل أن ينفصل عن الأرض بل أدركه الموت؟ نقول أدركه الموت تائبا لأنه فعل خطاطته، أو نقول لم تحصل توبته لأن الإقلاع لم يكن، لأنه ما زال يشعر فراغا مقصودا بجسمه استولى عليه بغير حق شرعي. وصحيح عند الاصوليين ان هذا الاخير تقبل توبته وان كان الاقلاع لم يصح منه لانه عاجز عنه، وقد جاء في توبته بما يستطيع، والله لا يكلف الا بما يستطيعه عبده، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نصح على النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. الحديث هذا السؤال عليه التوبة، وهذا ما قبله، ثم تابوا من بعد ذلك وآمنوا، إن ربك ثم تابوا من بعدها وآمنوا من بعدها أي السيئات، وآمنوا بأنوا على إيمانهم وتوبته إيمانهم وتوبته، إن ربك من بعدها أي التوبة وغفور رحيم، أو من بعدها أي من بعد السيئات التي كان العبد منها غفور رحيم، فهي الغفران والرحمة لعباده. ولما سكت عن موسى الغضب، سكت عن موسى الغضب معناه سكن غضبه وقتل، لما طفئ غضبه سكن، وفي بعض القراءات الشاذة ولما سكن عن موسى غضبه، يعني لما سكن غضبه وغضبه، وذلك بابتلاء الأخير حتى عرف صدق قوله وبتوبة الذين عبدوا به، حتى قدم الله لهم من موت قائلين نظرا إلى ربهم أخذ الألواح التي تهقى على الألواح من أجل غضبه، ولما سكن غضبه رفعها ولألواح هدية. والله يرضى عليه الآية أن الألواح لم تتكسر ولم ترى فلم يرفع منها شيء، ولكنها لم يكن عليه دليل يجب الرجوع إليه. وهذا معنى قوله فلما سكت عن موسى غضبه أخذ الألواح، أخذها ليعمل بما فيها، لأن ربه قال له خذها بقوله. فلما سكت عن موسى غضبه أخذ الألواح، وفي نسختها النسخة هنا فعلة بمعنى مفعول، أي منسوخ فيها أي مكتوب فيها من التوراة بكلام رب العالمين، فيه هدى أي دلالة وإرشاد إلى خير ورحمة تقي عذاب الله
Thank you.